الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذه الرسالة، وهي تلخيص أحكام الجنائز العلامة الألباني رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: تحت غسل الميت قال: ويستحب لمن غسله أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديثين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. الثاني قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل.
نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. إذن يكون هنا: من غسل ميتا فليغتسل، قد يحمل على غسل اليدين، وقد يكون على ظاهره في الاغتسال عموما. وعلى كل حال فليس واجبا، فإما أن يكون مستحبا، وإما أن يقال غسل اليدين يجزئ ويكفي لهذه الرواية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يشرع غسل الشهيد.
قال: ومن حمله فليتوضأ. هذا أيضا يكون على الاستحباب وليس على الوجوب، فالغسل أو الوضوء ليس على الوجوب، وإنما هذا على الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ولو اتفق أنه كان جنبا. وفي ذلك أحاديث: الأول عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. وفي رواية فقال: أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك. وفي رواية: لا تغسلوهم، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصل عليهم. الثاني عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى، فوجدوه إلى جنب
سبعة قتلهم
إلى جنب سبعة قتلهم، ثم قتلوه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قالها مرتين أو ثلاثا، ثم قال بذراعه هكذا فبسطها. قال: فوضعه على ساعديه،
ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما. نعم.
ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما. قال: فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره، ولم يذكر غسلا. الثالث عن عبد الله بن الزبير في قصة أحد واستشهاد حنظلة بن أبي عامر قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة، فاسألوا صاحبته. فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة.
نعم. فدل هذا على أن الشهيد لا يغسل، وإنما يدفن على حاله التي هو عليها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، وقال: فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصل عليهم، فلا الصلاة عليه ولا تغسيله، حتى ولو كان قد مات جنبا. نعم.
أحسن الله عليكم. بعض الأسئلة التي وردت من الإخوة خاصة بالغسل.
نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: صاحب الحريق هل يغسل؟
صاحب
الحريق
إذا كان حرقا لا يمنع من الغسل فلا بأس، أو كان في جزء من اليد أو كذا، لكن البدن كما هو سالم فيغسل البدن ثم يمسح على هذا. أما إذا كان البدن كله محروقا ويشق غسله ييمم. نعم. نعم. الصاحب لا، شهيد آخرة مش شهيد دنيا، شهيد آخرة، حريق محروق شهيد آخرة لا شهيد دنيا، يعني تجري عليه أحكام الدنيا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: أصحاب الحوادث وقد قطعت بعض أعضائهم أو لا يكاد يعرف من الحادث، كيف يغسل؟
إما أن يقطع العضو والبدن باق، أو لا يبقى من البدن إلا العضو، فالحكم للبدن، فالبدن وإن كان باقيا ثم قطع مثلا ذراعه أو كذا فإن البدن هذا يغسل والحكم له. وأما اليد أو الرجل تدفن توارى يعني عن الناس ولا حكم له. لكن لو أنه هلك إلا الرجل إلا اليد فالحكم للعضو الباقي فيكون كالبدن، لو بقي رجل فإنها تغسل وصلى عليها وكذا. أما لو قطع هذا من الإنسان والإنسان حي باق حيا فإنه يوارى ولا يغسل ولا يصلى عليه. طيب أما لو قطعت الأشلاء هذا يد وهذا رجل وكذا وكذا فإنه يغسل البدن وتجمع الرجل معه ثم يعني الجميع يغسل ثم يدفن على ما هو عليه. لكن إن قطع منه عضو وهو حي فلا حكم له إلا أن تواريه وأن تبعده فقط. بعض الناس يبقى محتفظا به إلى أن يموت صاحبه فيدفن معه، ليس كذلك، إنما هذا إذا قطع والبدن قائم فإن هذه الرجل يعني حي فإن هذه الرجل تدفن وتوارى. طيب أما إذا حصل حادث فلم يبق إلا رجل فحكمها حكم البدن فتغسل ويصلى عليه. طيب قطعت الرجل والبدن موجود لكن ميت، فهذا يجعل الرجل مع البدن ويغسل الجميع ويصلى على الجميع ويدفن الجميع. إذن عندنا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يبلى كل شيء ولا يبقى إلا الرجل فهذه حكمها حكم البدن فتغسل ويصلى عليها وتدفن كالبدن تماما. طيب اثنان: البدن موجود وقد مات صاحبه أيضا وتمزقت أشلاؤه وكذا فهذه تجمع جميعا وتغسل مع الإمكانية أو ييمم ثم يصلى عليه ويدفن جميعا. طيب الحالة الثالثة أن تقطع منه في عملية جراحية أو كذا والرجل حي فهذه لا حكم لها إلا أن توارى فقط، لكن لا تغسيل وصلاة عليه وكذا، إنما هي توارى يعني تدفن ولا تبقى حتى يموت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: البرفانات الذي أضيف إليها كحول هل تجوز في الغسل؟
إذا كان كثيرها يسكر فلا يجوز لأنها نجسة، فالكحولات هذه وكذا والروائح التي فيها الكحولات ظاهرة هذه كثيرها إذا كان يسكر فقليلها حرام، فقليلها حرام لا يجوز. نعم. وبالتالي لا توضع لأنها نجسة. وجماهير أهل العلم بل قد نقل الإجماع على أن نجاستها نجاسة حسية، والبعض ذكر فيها خلافا لكن نقل فيها جماعة نقل فيها الخلاف، فعلى حسب يعني ينقلون فيها الخلاف عن ربيعة والليث، ولكن يقولون عن ربيعة فيه مقال أيضا في تفصيل، لأنه ثبتت أثار عن ربيعة رحمه الله تعالى أنه كان يرى أنه لا بأس بقطرات فيكون حكمه بالطهارة على قطرات فقط وليس على أصل الخمر وكذا. نعم.
أحسن الله عليكم. ماذا سائل يسأل يقول: حكم تحنيط الجثث للحفاظ عليها من التحلل؟
ليه؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ هذا ما في داعي، تحنيط الجثة هذه ليس صحيح، إنما ينبغي أن يدفن، وأما هذا لا يجوز. نعم.
قال
نعم. نعم. هذا لإظهار فضل، إظهار فضل. نعم. يعني أنه لم يصبر حتى يغتسل ثم أتى المعركة وقتل حتى قتل، فلإظهار هذا لأن هذا خفي فظهر فضله بهذا. وليس أنه يجب غسله إذا كان جنوبا، لا، إنما هذا لإظهار فضله، ولهذا يقال غسيل الملائكة، لأنه وقد كان جنوبا لم يصبر حتى يغتسل، وإنما لب النداء وجاهد حتى قتل، فيكون تغسيل الملائكة له لإظهار فضله لا لوجوب غسله إذا كان جنوبا. نعم
أحسن الله إليك.
نعم نعم.
قال العيني رحمه الله تعالى: قد انعقد الإجماع على نجاستها، وداود لا يعتبر خلافه في الإجماع. وقال ابن إبراهيم ابن مفلح: الخمر يخمر العقل، أي يغطيه ويستره، وهي نجسة إجماعا. وقال ابن رشد: والنجاسات على ضربين، ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها.
نعم. والخمر.
أحسن الله عليكم. هذا أخون يسأل يقول: هل نشهد لمعين بالنار إذا علمناه بالكفر وأنه مات على الكفر؟
إذا علمت موته وجزمت موته على الكفر، يعني كأن تكون عنده وهو تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك عيسى ابن الله أو عيسى هو الله، تقول قل لا إله إلا الله، يقول لك عيسى هو الله، حتى فارقت روح جسد، هذا نعم تجزم له بالنار. نعم.
قال العلامة الألباني:
لأن التفويض لماذا لا تهشى بجنة النار؟ لأن تفويض في الكافر، لأنك لا تعلم خاتمته بما ختم له، قد يكون ختم له بالتوبة، أما من علمت خاتمته جزم بأنه في النار، إنما لا يجزم بأنه في النار لمن جهلت خاتمته، ما تدري هذا كافر، نعم أعلم أنه كافر، ومتى على الكفر ليس له ولم ينقل عنه توبة من الكفر، فهذا نشهد له بالكفر في الدنيا ونجري الأحكام، أما في الآخرة فنفوض أمره إلى الله. نعم 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 إلى حد ما نعم، لأن كنا نعتقد يعني خلاف الليث وربيعة وكذا، لكن يعني شبه، لأن بنبحث الأثار اللي هي وردة عن ربيعة والليث هل هي ثابتة ولا لا، وتحقيقها بألفاظها. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى:
يعني ما زال البحث في الأثار هذه من معرفة الدلالة والصحة. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: تكفين الميت. قال: وبعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة، قال: وكفنوه الحديث، وقد تقدم بتمامه في الفصل الثالث فقر دال.
والأصل أن الأمر الوجوب، ولا قرينة تخرج الأمر هنا عن الوجوب إلى الاستحباب، فالتكفين فرض كفائي. نعم.
قال: والكفن وثمنه من مال الميت، ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرط قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يؤكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء، وفي رواية: ولم يترك إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، وفي رواية: غطوا بها رأسه، وجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها.
ففيه أن الكفن يقول: والكفن أو ثوب من مال الميت حتى ولو لم يخلف غيره، فإن مصعب الظاهر أنه ما كان عنده إلا هذا الثوب، فما ترك لأهله ثم غط بالخشاش، لا، إنما كفن فيه، فدل هذا على أنه لو لم يترك مالا إلا مالا يجهز به فإنه يجهز به، فإن الحقوق المتعلقة بالتركة على هذا الترتيب: أولا نقدم مؤنة التجهيز، بقي شيء أسد به الديون، بقي شيء نخرجه في الوصايا إن كان فيه وصايا، بقي شيء نقسم، هكذا ترتب على هذا الترتيب، فلن نقدم تقسيم التركة على مؤنة التجهيز، ولا نقدم الوصية على مؤنة التجهيز، ولا نقدم الديون على مؤنة التجهيز، هكذا ترتب، ترك مالا وعنده ديون وعنده وصايا وعنده ورثة، فأولا نجهزه من هذا المال. طيب إذا بقي شيء سددنا به الديون، طب إذا بقي شيء بعد الديون، لو يعني لو أن الديون استغرقت التركة وما بقي شيء لصاحب الوصية فإننا نسدد الديون ولا نبقي لصاحب الوصية شيء. طيب بعد ذلك الوصية، طيب لو أننا أخرجنا الباقي والوصية لم يبقى الورثة شيء، أيضا نقدم الوصية. الباقي بعد كل هذا للورثة، طب ما بقي شيء، ما يضر، ما يضر. نعم. طيب إذا لم يترك شيئا فتكفينه فرض كفاية على المسلمين، فعلى من يحضره أن يقوم بتكفين، يشترون جميعا له كفن، أو لو تبرع أو تقدم واحد فاشترى ذلك سقطت المطالبة عن الآخرين. لا يجوز أن ندفن هكذا، فالصلاة عليه وتغسيله وتكفينه كل ذلك فرض على الكفاية. نعم نعم. بهذا الترتيب ذكرناها بالأمس، مش كنتش حاضر، هذه اللي يبقى، اللي يبقى. نعم.
قال علامة الألباني رحمه الله تعالى وينبغي،
قال الوصية تكون بثلث التركة، ولا تسمى هذه تركة ثلث إلا بعد إخراج المتعلقات منه، فلما نخرج المتعلقات هيبقى التركة، التركة نخرج الثلث، ثلث الباقي. نعم.
قال علامة الألباني رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع. قال العلماء والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته،
ولا أن يكون جديدا، قد يكون نظيفا، هو قديم لكنه نظيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ ستر به رأسه.
لما قلنا الوصية حتى لو ما بقي شيء، فإذا قدر الوصية هي في ثلث الباقي، يعني شيء بمعنى لو بقي جنيه فإننا نخرج ثلث الجنيه ويبقى الثلثان يكونان الورثة، يعني ولو لم يبقى شيء ينفع، لو يبقى شيء كثير لهذا. نعم. يعني لو بقي جنيه نقسمه ثلاثة أثلاث، لو بقي ثوب هنقيمه ونخرج الثلث منه. نعم نعم. إذا إيه؟ يعني تقصد أي ديون نقدمها، الديون المتعلقة بحق الله أو المتعلقة بحق المخلوق، في نزاع، و الأقرب أنه يقدم حق المخلوق لأن مبنوه على المشاحة. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في إن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ ستر به رأسه، وما طال من جسده وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره من الحشيش، لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في قصة مصعب رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم في نمرته ضعوها مما يلي رأسه، وفي رواية غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، وتقدم بتمامه في المسألة. قال رحمه الله تعالى وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن.
هذه مسألة، إذا كان الثوب لا يكفي البدن كله فهل نغطي الرأس ونترك الذي يظهر من جهة القدمين، ولا نغطي القدمين ونترك الذي يظهر من قبل الرأس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مصعب غطى رأسه ثم ما بقي من قدميه غطاهما بخشاش من الأرض. نعم. فيكون على هذا النحو، قد يكون لأن الرأس أكرم شيء في الإنسان ففيها أكرم شيء فيه. نعم.
قال علامة الألباني رحمه الله تعالى وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد،
وهذا فيه قلة حال الصحابة في هذه الأوقات، وأنه مع ذلك صبروا على الإسلام ونشره، ولهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم له طعام كما في الحديث الصحيح وكان صائما فبكى، بكى حتى رفع الطعام ولم يأكل، حتى رفع الطعام ولم يأكل. ثم لما سألوا عن ذلك قال تذكرت مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أن قتل ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثوبا واحدا، إن غطى بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطى رجليه بدأ رأسه، وذكر القصة. فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى وإذا قلت الأفكار،
وهذا كان حال الصحابة حتى بعد ما فتح الله عليهم ما نسوا هذه المرحلة ويخشون على أنفسهم. أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح أيضا لما جاء خباز وخبز له خبزا مرققا بكى رضي الله عنه وقال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا. قد ورد هذا عن جماعة من الصحابة. أبو هريرة أيضا رضي الله عنه بكى لما قدم له لحم مشوي. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد بأن يقسم بينهم ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، لحديث أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب وقد جدع ومثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية.
لا تركته
عند لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشره الله في
بطنه. يقول العافية هي السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها ويجمع على العوافي.
حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع، فكفنه في نمرة، وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، وقال أنا شاهد عليكم اليوم. قال وكثرت القتلى وقلت الثياب. قال وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد.
هذا لما كثر القتلى في أحد ولم يجدوا أكفانا فكان يكفن يجمع الثلاثة والاثنين في وقال الثياب. قال وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، في الثوب الواحد يعني يقسم بينه، ويجعل الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ويقدم أكثرهم قرآنا يعني حفظا. كيف يقدم؟ يعني يجعل الأول تجاه القبلة والثاني وراءه والثالث وراءه وهكذا، يبقى الأقرب إلى القبلة هذا يقدم فيدفنه أولا إلى القبلة ثم الذي يليه ثم الذي يليه فيقدم الأقرأ، فهذا في فضيلة الأقرأ وأنه يقدم هنا. نعم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على حمزة نقول هذه قضية عين ما يقاس عليها، لأن الشهداء ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، فكونوا صلى حتى شهداء أحد لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخنا قدم الأكثر قرآنا على كل حال، يعني لو كنا في معركة الآن وكان أكثر قرآنا وأكثر تمسكا بالسنة أيهما يقدم؟
هو هذا الظاهر، ظاهر يقدم أكثر قرآنا، لكن لو عرفنا أنه أكثرهم قرآنا ولكنه مبتدع لا نقدم صاحب السنة، أكثرهم قرآنا على السنة، المبتدع ما يقدم. نعم.
قال علامة الألباني رحمه الله تعالى ويجوز نزع ثياب الشهيد ولا يجوز.
يقدم الأكثر قرآنا لأنه الأفضل، هنا كان الأكثر قرآنا هو الأفضل وكذا يعني لفضله، فقدمه رفعة القرآن وتعظيم للقرآن وتقدير للقرآن، لكن مع وجود الفضل فهم صحابة رضوان الله عليه. لكن اليوم نقدم الأكثر قرآنا وهو مبتدع؟ لا. ليه؟ لأن القرآن حج عليه، هذا يحاسب على حفظ القرآن مش يكافأ إذا شاء الله عز وجل ذلك، لأنه مخالف للقرآن، حافظ متقن ويحرف القرآن، فلا الرحمن على عرش استوى عنده ولا الله له يدان ولا الله له وجه ولا إلى آخر ذلك. فهنا كان الأكثر قرآنا هنا هو
الأكثر قرآنا مع الفضل، فكان دليلا على فضله، فكأن المعنى قدموا الأفضل الذي يدل عليه الأكثر في حفظ القرآن، لكن العلة الأساسية الفضل، وليس الحفظ بدون عمل، فإن ذلك أدعى في المؤاخذة وليس أخف، أدعى في المؤاخذة. مثله في الدنيا، النبي قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب، هذا قارئ القرآن بالقراءة العشر وهو أقرأنا، مبتدع صوفي محترق، وأنا أحفظ جزءا واحدا، من نقدم؟ صاحب الجزء، ولا نصلي خلفه مبتدع، ولا نجعله إماما لنا في الصلاة، فلا نقدمه في الصلاة، إذن لا نقدمه في الدفن، لا نقدمه في الصلاة، إذن لا نقدمه في الدفن. واضح يا إخواني؟ نعم. يبقى حتى في الإمامة، إنما يؤم القوم أقرأهم، إلا أن يكون مبتدعا فإنه لا يقدم ولا يصلى خلفه إلا إذا لم نجد غيره. إذا لم نجد غيره في البلدة مسجد واحد، فترك الصلاة خلف أهل البدع من البدع، كما أن الصلاة خلف أهل البدع من البدع إذا وجد غير. الصلاة خلف أهل البدع من البدع، الصلاة خلف ترك الصلاة خلف أهل البدع من البدع. كيف هذا نجمع؟ كيف هذا؟ حسب، إن كان لا يوجد إلا هو فترك الصلاة خلف أهل البدع من البدع، إن كان يوجد غيره فالصلاة خلف أهل البدع من البدع. واضح؟ ها، من يعيد القاعدة؟ ها، كيف؟ الصلاة خلف أهل البدع من البدع إذا وجد غيره، وترك الصلاة خلف من البدع إذا لم يوجد غيره. نعم. كيف يتأخر عن الصلاة؟ يعني قام من النوم والجماعة تفوته، العبرة بفوت الجماعة، فالجماعة تفوته، لو ذهب إلى مسجد أهل السنة في أطراف البلد والجماعة تفوته، يدرك الجماعة مع هذا، مع المبتدع، لأنه لم يعد إلا هذا، ما هو نفس الحكم كما لو لم يكن إلا هو. نعم. لو ركعة لو يدرك مع صاحب السنة ركعة يصلي معه، قبل السلام يصلي معه. نعم.
قال العلامة،
في حاجة تانية يا مصري؟ أيوة، ومدعي السلفية، فعندنا مسجد أشعري وعندنا مسجد مدعي السلفية، نروح لمين؟ أه؟ وفي مسجد واحد حريق بس، عاصي مش أشعري ولا مدعي للسلفية، نروح وراء الحريق صاحب المعصية. أه؟ هنروح إلى مدعي السلفية إلا إذا مدح الأشعري، لأن إذا مدح الأشعري يكون في حكم الأشعري. نعم. لكن فقط مجرد أن حزبي، مجرد أن كذا، هنقدمه على الأشعاري. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، نعم. ولا يجوز
كويتي أنت ما نشوفها زي، ولا تعلمت مني، ما يقول السباع، تقصد السباع والطير،
الحاشية الأخرى الشيخ، إيه؟ الشيخ الإسلام، حاشية الشيخ الإسلام الأخرى.
آه، في هذه. طيب اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته، وذكره في عون المعبود، وهذا التفسير هو الصواب. وأما قول من فسره على ظاهره فخطأ مخالف.
يقول فلو أنهم يدل، يقول يكف كل من بعضه وإن لم يصل، يدل عليه تمام أنه كان يسأل عن أكثر من القرآن في قدوه في الأحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته. يعني بقى إيه يريد أن يقول؟ ماذا؟ إن الترتيب من أول الكفة عشان ما نفكهمش. هو الآن قال في اللحظة يقدم الأقر. طيب لو جاء يكفن الجميع في ثوب واحد، لو جعل بدون ترتيب الأول من جهة الكفن هو الأقل ثم الأقل ثم الأكثر هنا، يبقى لما يجي هيدفن هيفك ويقدم ففيه مشقة، فيبقى هذا هيقتضي لو جعلهم في ثوب واحد أنهم يكونون إيه على الترتيب حتى يكونون في ثوب الوحدة على هذا وينزله، ده لو كان الأمر كذلك. لكنه يحمل على أنه يقطع الثوب ويجعل كل واحد بثوب على حسب إيه ما يكفيه، والباقي يغطيه بخشاش من الأرض. قال وهذا التفسير الصواب. وأما قول
من فسره على ظاهره فخطأ مخالف لسياق القصة،
يعني يبقى الجميع في ثوب واحد. نعم.
كما بينه ابن تيمية، وأبعد منه عن الصواب من قال معنى ثوب واحد قبر واحد، لأن هذا منصوص عليه في الحديث فلا معنى لإعادته.
إيه نعم، لأن قد ذكر اللحد وذكر الكفن. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: زملوهم في ثيابهم.
نعم، يعني لا يأتي بثياب أخرى حتى تكون هذه ثياب شهيدة له عند الله سبحانه وتعالى، كما يشهد له جرحه يشهد له ثيابه التي قتل فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير، وتقدم حديثه في المسألة 34.
نعم.
قال: والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة: وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما،
وهو الإزار والرداء. فإن المحرم يلبس إزارا يغطي به أسفله ورداء يغطي به أعلى. نعم.
قال: وتقدم بتمامه في الفصل الثالث فقر دال. قال: ويستحب في الكفن أمور. الأول البياض، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. الثاني كونه ثلاثة أثواب، لحديث عائشة،
فهذا دل على فضيلة الثياب الأبيض، اللون الأبيض في الثياب. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر هنا للاستحباب، لأن في باب الأداب والإرشاد والتحسين والتحسينات. نعم.
قال: الثاني كونه ثلاثة أثواب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض صحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة،
ليس فيهن قميص ولا عمامة
أدرج فيها
إدراجا. نعم. أو أدراجا. نعم.
قال: الثالث أن يكون أحدها
يبقى في ثلاثة أثواب ولا يخيط شيئا منها، إنما يضع في الثوب الأول ويرد الطرفين، ثم يضع الثوب الثاني ويرد الطرفين بالعكس، يعني إن جعل يبدأ باليمين يجعل على اليمين أولا الأول ثم اليسار. طيب وإذا جاء في الثاني جعل اليسار أولا ثم اليمين، والثالث بالعكس، مثل ما نسميه نحن في الأشياء الأخرى عاشق ومعشوق، إنما لو جعلناه على اتجاه واحد يسهل إيه فكه، لكن لما نجعل هذا عكس هذا فيبقى المفتوح هنا مغلق في الثاني، مغلق هنا مفتوح في الثاني، وهكذا، فيكون هذا أجمع لبدنه، ولو كان على خلاف هذا جاز، لكن هذا هو الأفضل. نعم. 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 فيه الحديث في خمسة أثواب، فيه الحديث خمسة أثواب، وصححه جماعة من أهل العلم والجماهير عليه، عامة العلماء على الخمسة. نعم.
قال الثالث أن نعم. يكون
ده قديما كان يخيطون من أعلى ويدخلون البدن فيه، لكن ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة، لأنه بنبقي من أعلى الباقي من الكفن ونربطه، ومن أسفل الباقي من الكفن ونربطه. لكن لو أنك قمت بخياطته وكذا هذا هيمنع. نعم.
قال الثالث هو أن يكون أحدها ثوب حبرة، إذا تيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. الرابع تبخيره ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. وهذا الحكم لا يشمل،
وهذا لعله إلى قريب كان موجودا. يقول: حبرة بكسر الحاء المهملة وفتح المحالة، ما كان من البرود مخططا. والمراد هنا ما غلب عليها البيض. هذا إلى عهد قريب كان يوجد فيه قطعة من هذه القطع، كانت تبقى مخططة، يجعلونها هذه مخططة. فلو وجد هذا وأمكن أن يوجد هذا على هذا النحو فلا حرج. نعم.
قال الرابع تبخيره ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. وهذا الحكم لا يشمل المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: في المحرم الذي وقصته الناقة ولا تطيبوه.
نعم، لأن التبخير تصيب. نعم.
قال: ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المسألة السابقة، وفيه إضاعة للمال وهو منهي عنه، ولا سيما والحي أولى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في الروضة الندية: وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود.
صدق حسن خان أو الطيف رضي الله عنه وصديق حسن خان. نعم.
قال: وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال: إن الحي أحق بالجديد، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: إن هذا خلق
على القديم. نعم.
قال: والمرأة في ذلك كالرجل، إذ لا دليل على التفريق.
بل المرأة تختلف عن الرجل، فالمرأة تكون في خمسة أثواب، وعلى هذا الاتفاق. ويدل على ذلك الحديث: وإن كان في ضعف إلا أن له شواهد يحسن بها ويدعمه اتفاق الأئمة على هذا. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وهذا مذهب الفقهاء الأربعة، وعليه عامة أهل العلم. نعم. والحديث فيه ضعف لكن له شواهد. نعم. نعم.
حديث معطية في رواية: فكفناها في خمسة أسواب وخمرناها كما يخمر الحي. قال الحافظ: إسناده صحيح.
نعم، بشواهده. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: حمل الجنازة واتباعها. قال: ويجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك
إذن المرأة تغسل في خمسة، تكفن في خمسة أثواب لصحة الحديث في ذلك، ولاتفاق أهل العلم على هذا من الفقهاء الأربعة وغيرهم. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: حمل الجنازة واتباعها. قال: ويجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين، وفي ذلك أحاديث أذكر اثنين منها. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، وفي رواية: يجب للمسلم على أخيه خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. الثاني قوله أيضا: عود المريض واتبع الجنائز تذكركم الآخرة.
تذكركم الآخرة. أنت وقفت ليه؟
واتباعها على مرتبتين.
لا، أقول لي بقى توقفت. تذكركم الآخرة مش ظهر لك؟ عود المريضة واتبعوا الجنائز.
سذكركم الآخرة.
جواب.
ها؟
جواب شرط.
نعم.
قال واتباعها على
مجزوم على الجواب الشرط. نعم.
قال واتباعها على مرتبتين، الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، والأخرى اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها، وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا
واتباعها على مرتبتين، الأولى اتباعها من عند أهلها، هذه من السنن الغائبة، نحن نتبع الجنازة من الصلاة عليها إلى المقبرة، ده الغالب. أما من عند أهلها إلى الصلاة عليها هذه من السنن الغائبة، والأخرى اتبعوها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. اتبعوها من عند أهلها حتى الصلاة عليها فهذا له قيراط. طيب حتى الدفن هذا له قيراطان. نعم.
قال وكل منهما فعل رسول الله
أمر عود المريض أمر ايه؟ لا هو جواب الامر واقع في الطلب، يسموه الطلب. يعني مثلا ايه؟ مثلا اقول لك ذاكر تنجح، اصحب اهل الخير تفز، اصحب اهل الخير تفز. نعم. نعم. كراهة اتباعها من عندها حتى الصلاة ولم يصلي ماله شيء. طيب صلى ولم يتبعها من عندها إلى الصلاة لكن صلى عليه له قراط. نعم.
قال وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المدينة، إذا حضر منا الميت آذن النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له، حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن، وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذناه، فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس، ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه، فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت، فكنا على ذلك حينا، ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به، فكان ذلك الأمر إلى اليوم.
نعم.
قال ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة من بيتها، وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليه فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، وفي الرواية الأخرى يفرغ منها فله قيراطان من الأجر. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي الرواية الأخرى كل قيراط مثل أحد. قال وهذا
هذا كلام ابن حجر في تعدد الروايات هنا، هذه ظاهر الرواية، أما القيراط إنما يكون من مجموع أمرين، الأول في الصلاة عليه يكون القيراط من مجموع أمرين، الأول أن يتبعها من البيت إلى الصلاة ثم الصلاة عليه، فيقول صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة المسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلي عليه فله قيراط، فيكون هذا القيراط من مجموع الأمرين. أظن جاءت بعض الروايات في الصلاة. نعم. لكن هذا أكمل القيراط، والقيراط قد يتفاضل، القيراط قد يتفاضل. طيب ثم إذا شهد حتى تدفن فله قيراط، فله قيراطان، يعني قيراط آخر مع قيراط الصلاة. نعم. شوف كلام ابن حجر. نعم. هذا عظيم. إيه؟ نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وفي رواية خباب عند مسلم من خرج مع جنازة من بيتها، ولأحمد في حديث أبي سعيد الخدري فمشى معها من أهلها، ومقتضاه أن القراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره. والذي يظهر لي أن القراط يحصل أيضا لمن صلى فقط، لأن
كل صلى فقط. نعم.
لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قراط من صلى فقط دون قراط من شيع مثلا.
يتفاضل القراط، فيكون قراط من أتى بالعمل كله من الاتباع حتى يصلى عليه قراط أعظم من قراط من صلى فقط.
ها. لكن يكون قراط من صلى فقط دون قراط من شيع مثلا وصلى. ورواية مسلم عند أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أصغرهما مثل أحد يدل على أن القراريط تتفاوت.
تمام، هذا هو. فيكون القراط يحصل الصلاة فقط، والقراط كذلك يحصل لمن اتبع من أولها إلى الصلاة، لكن القراط يتفاضل، قراط هذا أعظم من قراط هذا. نعم.
قال أيضا في موضع آخر بعد ذكر القراط، قال فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قراط، وإن اختلفت مقادير القراريط ولا سيما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته. وعلى هذا فيقال إنما خص قراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين بخلاف باقي أحوال الميت فإنها وسائل، ولكن هذا يخالف ظاهر السياق في الحديث المتقدم.
نعم.
قال العلماء،
قال علامة عثيمين رحمه الله، ولهذا اختلف أهل العلم هل لابد أن يصاحب الجنازة من بيتها أو يكفي إذا صلى عليها وإن لم يعلم بها إلا حين قدمت في مكان الصلاة. فمن العلماء من قال لابد من أن نأخذ بظاهر الحديث ونقول من مشى معها من البيت حتى يصلى عليها أو جاء إلى المسجد منتظرا حتى يصلى عليها، وأما من لم يكن كذلك فلا يحصل له الأجر، لأنه لو كان له الأجر، قال لأنه لو كان الأجر يحصل بالصلاة لقال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة، لأن شهودها من بيتها إلى أن يصلى عليها أكثر عملا، ولا يمكن أن يساوي الأكثر عملا ما كان دونه. وعلى هذا فمن صلى فقط فله أجر معلوم عند الله، ولا يلزم أن يكون هو هذا الأجر المقدم. وقال بعض أهل العلم بل المقصود الصلاة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من شهدها حتى يصلى عليها لأنه ربما يشهدها في حملها وتجهيزها ثم لا ينتظر الصلاة، فيكون المقصود هو الصلاة، وإنما ذكر ما قبلها لأنه وسيلة إليها ولكن مع ذلك لا يستوي الأجران، أجر من مشى معها من بيتها أو جاء منتظرا لها حتى حضرت، وأجر من صلى عليها مصادقة بدون أن يكون مستعدا لها.
نعم، هذا صحيح، كما قلنا أنه له الأجر على الصلاة، لكن إذا شهد من البيت إلى الصلاة فيكون أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة وكذا من حتى يصلي عليها فله قراط، فذكر الاتباع وذكر الصلاة وقال له قراط، هذا له قراط. طب والذي صلى عليها هذا له قراط، لكن هذا دون هذا. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها، وهو نهي تنزيه، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى، وفي رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
هذا من فهمها رحمه الله تعالى رضي الله عنها، إنما النبي نهى عن اتباع الجنائز، والأصل في نهي التحريم. أما قول ولم يعزم علينا، هذا قول أم عطية رضي الله عنها، ولعلها تقصد لم يعزم علينا عزيمة المحرم الذي هو كبيرة، وليس أنه لم يعزم علينا أي أن من شاءت شهدت ومن شاءت تركت، لما هذا أولا اجتهادها رضي الله عنها، وثانيا ما معنى لم يعزم علينا؟ يعني العزيمة على الكبائر، فيكون هذا من المحرمات لكن من الصغائر. هذا كلام العلماء لم يعزم عليه. نعم. وإذا نهي عن اتباع الجنائز فمن باب أولى النهي عن زيارة المقابر، لأنها أخف، اتباع الجنازة أخف، فينهى عن زيارة المقابر من باب أولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارة القبور. نعم، اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما قول معطية ولم يعزم علينا فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره.
يقول
قال فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا ينفي التحريم وقد تكون
وهذا لا ينفي التحريم فلا يكون النبي قد شدد فيه تشديد على الكبائر العظام. نعم.
وقد تكون هي ظنت أنه ليس بالنهي تحريم والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره.
تمام. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة وقد جاء النص فيها على أمرين رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. قال ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة ولقول قيس بن عباد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز
حتى لو بالذكر لا إله إلا الله والناس تقول لا إله محمد رسول الله حتى ولو كان بالذكر فإن أصف الذكر هو الخفاء دعاء في نفسك ذكر في نفسك ولم يرد أن النبي كان يرفع صوته بذكره هنا ولا أحد من الصحابة كان يفعل ذلك إنما هذا يفعله صوفية يفعله جهال وأقبح من ذلك أن يقول وحدوه والناس توحد فهذا أيضا أقبح منه. نعم.
قال ولأن فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين وأقبح من ذلك تشيعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار والله المستعان. قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك والحكمة
هذا معنى السكوت انتبه السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر غير ذلك لا أنه لا يمنع ذكر ولا تلاوة قرآن ولا غير ذلك إنما معنى السكوت هنا يعني ألا يرفع صوت ألا يرفع صوت إنما لو أن الإنسان قرأ قرآنا أو ذكر الله عز وجل في نفسه أو أنه دعا للميت أو غير ذلك هذا لا يمنع هذا لكن لا ترفع صوتك. نعم.
قال والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من يخالفه فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالك إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته يشير إلى قول قيس بن عباد وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء وقد أوضحت قبحه وغلط تحريمه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القراءة والله المستعان.
هذا كلام نووي رحمه الله فقال هنا وأما ما يفعله الجهال من القراءة على الجنازة بدمشق غيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء اللي هو القراءة خروج بالقراءة عن الحد الشرعي فكيف إذا أضفنا إلى ذلك المآتم التي يجتمع فيها القراء ويفعلون هذا ويتحول إلى هرج ومرج وتصوير وغير ذلك كيف إذا أضفنا إلى ذلك شرب الدخان كيف إذا أضفنا إلى ذلك تقاضي الأموال كيف إذا أضفنا إلى ذلك إحضار الطعام والتوسع فيه كل هذا من البدع المنكرة ولا يجوز أن نتصدر لهذا. فالقرآن بتمطيطه وكذا في الجنائز أو فيها عند الاجتماع للتعزية وكل هذا ليس من السنة. نعم. ما جاء في بعض فتاوى مشايخنا كالشيخ ابن باز أنه لا بأس لو اجتمع جماعة وقرأ أحدهم أو كذا يقصد العادي يعني كيف يعني أنا آتي أعزيك ونحن نجلس خمسة وكذا فنقول لأخ يعني ذكرنا بالقرآن اقرأ القرآن فالشيخ بيتكلم عن هذا الأصل. أما قرآن من أجل تعزية فما يراه أحد أهل العلم لا علاقة للقرآن بتعزية إنما الكلام عادي الذي هو المجالس العادية كما لو جلسنا وقلنا لأحدنا اقرأ قرآن ونحن نستمع، هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال ولا يجوز الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل. قال ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخيرا تقدمونها عليه وإن تكو غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. قلت ظاهر الأمر الوجوب، وبه قال ابن حزم ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب فوقفنا عنده. قال ابن القيم في زاد المعاد وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود.
القول هنا بالوجوب أسرع بالجنازة فإنك صلحة هذا محل نظر، وإنما هذا يقيده ويخصصه ويصرفه من وجوب الاستحباب مخرج الأمر، فإن من الأوامر ما مخرجها الإرشاد والتوجيه، فهذا الأمر ذاته يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، فمخرج الأمر يحدده، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة، يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشيء ويكون الأمر فيه للإرشاد والتوجيه. ولهذا جماهير أهل العلم على أن الأمر إذا خرج مخرج التوجيه والترغيب في الشيء فإنه يكون استحباب، ويكون هذا هو الصارف وليس يلزم أن يأتي صارف عن هذا الأمر. نعم.
قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت ونحوه فيتأنى. وقال ابن قدامة رحمه الله
إذا اتفقوا على الاستحباب. الشيخ هنا يقول وقد ذهب ابن حزم، طيب ابن حزم قاعدته معروفة، أي أمر عند على الوجوب، أي أمر عند على الوجوب. نعم. فالشيخ يقول وهذا وبه قال ابن حزم ولم نجد دليلا صرفه على الاستحباب، يعني دليلا آخر يصرف هذا الدليل عن الاستحباب. الأوامر منها ما يلزم أن يكون هناك دليل آخر يصرفها، ومنها ما يكون الأمر ذاته للإرشاد، فهناك أمر للإرشاد والتوجيه، وهناك أمر للإباحة، وهناك أمر ليس كل أمر حسب، يعني ما الله يقول اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، يعني فيها ماذا؟ إيه؟ فيها وجوب أن تعمل ما تشاء، ولا استحباب أن تعمل ما تشاء، ولا معناه ماذا؟ التهديد، ولا معناه ماذا؟ ها؟ وإذا حللتم فاصطادوا، ده وجوب، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، ده وجوب ولا استحباب ولا إباحة؟ فإذا هناك أوامر بنفسها تحدد إيه؟ تحدد المرض، مثل ما كل الأمور عادية، مثل ما تقول واحد إيه؟ أعطيني الكأس هذا، أعطيني الكأس هذا، مثلا، هل الآن أنت تأمره أمر إيجاب ولا التماس؟ تلتمس منه أن يعطيك هذا الشيء؟ نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله لا خلاف بين الأئمة رحمهم الله في استحباب الإسراع بالجنازة.
نعم نعم.
يقول حافظ النووي رحمه الله تعالى وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء،
يعني يقصد الجماهير العامة، يعني عامته. نعم. تقول
قال الزرقاني في شرح الموطأ أسرعوا بجنائزكم أي بحملها إلى قبرها إسراعا خفيفا فوق المشي المعتاد والخبب بحيث لا يشق على ضعفة من يتبعها ولا على حاملها ولا يحدث مفسدة بالميت، والأمر للاستحباب باتفاق العلماء. وشذ ابن حزم فقال بوجوبه.
طيب السؤال ما الذي حمل العلماء على القول بالاستحباب وظاهر الأوامر وجوب إلى القرينة؟ هل قدموا هنا قارنة أم ماذا؟ الجواب نفسه الأمر. تجدوا عندكم قاعدة وهي أن الأمر إذا خرج مخرج التوجيه والإرشاد وكذا فإنه يكون للاستحباب وليس الوجوب، فيكون ذات الأمر للاستحباب. نعم. أيوة محمود. نعم.
قال علامة
الايه؟ اي كلام ماله؟ وفسق من تمكن من انكاره فلم ينكره. نعم الايه؟ لان الانكار هذا واجب عليه مع القدرة، ولهذا قال من تمكن، يعني مع القدرة، فإذا ترك الإنكار مع القدرة فإنه يأثم. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلب. فإذا خالف وكان قادرا عن الإنكار ولم ينكر فإنه يفسق. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة.
إذن هذه صفة شهود واتباع الجنائز، تمشي أمام الجنازة ولا خلفها ولا بجوارها؟ هذا فيه تفصيل، إما أن تكون راكبا وإما أن تكون ماشيا. إن كنت راكبا فامشي خلفه، وإن كنت ماشيا فعلى الخيار، في الأمام، في الخلف، في اليمين، في الشمال. يبقى هذا هو التفصيل الذي دل عليه الحديث: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. يبقى يفرق بين الراكب والماشي. نعم نعم.
قال وكل
فيه اي نعم ايه اعطيه
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في آية الدين: فاكتبوه. قال: وهذا كما تشاهدون أمر وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإرشاد؟ سبق لنا في أصول الفقه أن الأمر يأتي للوجوب وللاستحباب والإرشاد، ثم استطرت في الكلام يعني.
لا، قاعدة توضح أن في أوامر هي بنفسها، ولهذا ده بيحل لنا إشكالا كبيرا في أن بعض الأوامر اللي اتفق العلماء على الاستحباب لا نجد لها نصوصا تصرف، فكيف صرفوها من الوجوب إلى الاستحباب؟ لأن أصل وضع الأمر للاستحباب، أصل وضع الأمر للاستحباب. من هنا يعلل الجمهور كثيرا بأن هذا الأمر التوجيه والإرشاد، هذا الأمر التوجيه والإرشاد، يعني فيكون للاستحباب. نعم نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما النهي المجرد فقد اختلف الناس هل يستفاد منه التحريم أم لا، وقد روي عن ابن عمر إنكار استفادة التحريم منه. قال ابن المبارك: أخبرنا سلم بن أبي مطيع عن ابن أبي دخيلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتم، يعني أن يخلطا، فقال لي رجل من خلفي: ما قال؟ قلت: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيب والتمر. فقال عبد الله بن عمر: كذبت. فقلت: ألم تقل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فهو حرام؟ فقال: أنت تشهد بذاك؟ قال سلام: كأنه يقول: من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أدب. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: أما ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فمنها أشياء حرام، مثل قوله: نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها فهذا حرام، ونهى عن جلود السباع فهذا حرام، وذكر أشياء من نحو هذا، ومنها أشياء نهى عنها فهي أدب. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أما ما جاء من النهي عن جهة الأدب وحسن المعاملة والإرشاد إلى المرء، نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي المرء في نعل واحد، وأن يقرن بين تمرتين في الأكل، وأن يأكل من رأس الصحفة، وأن يشرب من في السقاء، وغير ذلك مثله كثير قد علم بمخرجه المراد منه. وقد قال جماعة من أهل العلم
قد علم بمخرجه المراد منه، يبقى أصل الوضع على هذا. نعم.
وقد قال جماعة من أهل العلم إن كل نهي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء ففعله الإنسان منتهكا لحرمته وهو عالم بالنهي غير مضطر إليه أنه عاص آثم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم بشيء فانتهوا عنه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، فأطلق النهي ولم يقيده بصفة، وكذلك الأمر لم يقيده إلا بعدم الاستطاعة. فقالوا إن من شرب من في السقاء أو مشى في نعل واحدة أو قرن بين التمرتين في الأكل أو أكل من رأس الصحفة ونحو هذا وهو عالم بالنهي كان عاصيا. وقال آخرون إنما نهى عن الأكل من رأس الصحفة لأن البركة تنزل منها، ونهى عن القران بين التمرتين لما فيه من سوء الأدب أن يأكل المرء مع جليسه أو وأكيله تمرتين في واحد ويأخذ جليسه تمرة، فمن فعل فلا حرج. وكذلك النهي عن الشراب من في السقاء خوف الهوام لأن أفواه الأسقية تقصدها الهوام، وربما كان في السقاء ما يؤذيه فإذا جعل منه في إناء رآه وسلم منه. وقالوا في سائر ما ذكرنا نحو هذا مما يطول ذكره.
نعم.
قال علامة الألباني رحمه الله تعالى وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، ولكن الأفضل المشي خلفها لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم واتباع الجنائز
واتبعوا الجنائز
وما في معناه، ويؤيده قول علي رضي الله عنه المشي خلفها.
لكن اتبعوا الجنائز ليس فيها أن تكون خلف، فكل من مشى مع الجنازة وشيعها سواء كان قدمها أو كان خلفها فهو من المتبع، فمن اتبع الجنازة مسلم سواء كان في الأمام أو كذا، يعني المهم أنه شيع. لكن السنة كما سبق الراكب يكون خلفها والماشي حيث شاء منها. نعم. أثر علي المشي خلفها أفضل
من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا.
لو صح هذا الأثر فمثل هذا لا يعرف برأي باجتهاد. نعم. يعني قد يكون هذا أدعى للاعتبار، لأن الجنازة لو أمامك وأنت تمشي خلفها فإن ذلك فيه الاعتبار. لكن جاء عن أنس أنه أن النبي وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. نعم.
قال علامة الألباني رحمه الله تعالى ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لقوله صلى الله عليه وسلم،
لكن لآثار عالي وكذا يعني يكون هذا أفضل، يبقى يمشون أمامها وخلفها دل على الجواز. وأثر علي لو صح، شوفوا الحكم على أثر علي، لو صح فإنه يكون على الأفضلية، أي أن المشي خلفها يكون أفضل والمشي أمامها يكون جائزا، أما الراكب فإنه يمشي خلفها. نعم.
قال ويجوز الركوب. نعم. بشرط أن يسير.
نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم الراكب يسير خلف الجنازة، لكن الأفضل المشي لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه ركب معها، بل قال ثوبان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز بدون كراهة لحديث ثوبان المذكور آنفا، ومثله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود، وفي رواية خرج على جنازة ابن الدحداح ماشيا ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه حين انصرف فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه، وفي رواية حوله قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عزق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح. وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشيع المشيعين لها وهم في السيارات فهذه الصورة لا تشرع البتة، وذلك لأمور: الأول أنها
وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشيع المشيعين لها وهم في السيارة فهذه الصورة لا تشرع البتة وذلك لأمور.
الأول أنها من عادات الكفار وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا كنت استوعبتها وخرجتها في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، بعضها في الأمر والحض على مخالفتهم في عباداتهم وأزيائهم وعاداتهم، وبعضها من فعله صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم في ذلك، فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه. الثاني أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا. الثالث أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها وهي تذكر الآخرة، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في أول هذا الفصل بلفظ: واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. أقول إن تشييعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتا كاملا أو دون ذلك، فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة. ولا أكون مبالغا إذا قلت إن الذي حمل الأوروبيين عليها إنما هو خوفهم من الميت وكل ما يذكر به بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخرة. الرابع
نعم، ويكفي أن خلاف السنة وخلاف ما كان عليه النبي والصحابة، لكن لو حصل أن القبور كانت بعيدة وفيها مشقة بالغة على الناس في شدة الحر أو شدة مطر فركب الناس لهذه العلة فلا يخرجون عن هذا، أم فلا يسقط عليهم كلام الشيخ هنا ويرجى إن شاء الله أن يكون لهم الأجر كاملا. ليه؟ لأنها ليست عادة. أما أن يعتاد الناس ذلك يضعون الجنازة في سيارة والناس تشيع في السيارات فهذا لا ينبغي، لأنه عدول عما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشابهة لغير المسلمين. نعم.
كلام ابن حجر
الحافظ. قال الرابع أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره في المسألة 45 من هذا الفصل، ذلك لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها. الخامس أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير الموت. والحق أقول إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردها، فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره.
نعم. خل حجر
الحديث عليه.
نعم، في أثر عليه المشي خلفها أفضل.
قال: فالجمهور على أن المشي أمامها أفضل، وفي حديث لابن عمر أخرجه أصحاب السنة ورجاله ورجال الصحيح، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزة عن علي رضي الله عنه قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. إسناده حسن وهو موقوف له حكم المرفوع.
تمام.
لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة ومن تبعهما.
نعم، لو صح كما قلنا لصار مفضلا في هذا وحجة في هذا، على اعتبار أن مثل هذا لا يعرف بالرأي. هو حسنه، لكن أحمد يقول تكلم فيه في إسناد. نعم نعم أي نعم. لا يعني أثر ابن عمر تعرض صححة أثر علي. نعم تبعا لأحمد يعني، لكن إذا حسنه الحافظ مثله يؤخذ بتحسين، معنى أن لعله ذكر له طرقا. نعم، ويكون حكم أحمد على بعض الطرق. نعم، عن أنه قال ولكن وهو سبق معنا هذا المرفوع الراكب يسير خلفها والماشي حيث شاء. نعم. لكن فهذا جائز على كل حال، لكن احنا نتكلم على الافضل، لو ثبت هذا الاثر عن علي فيكون الافضل هو ان يمشي خلفه. نعم، وهذا الاقرب طالما الحافظ ابن حجر حسنه الاقرب. في توسع في ذكر هذا؟ نعم. ايوه، هات الاصل فين توسع. نعم،
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الأصل ويؤيده قول علي رضي الله عنه: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطحاوي والبيهقي وأحمد، وكذا ابن حزم في المحلى وسعيد بن منصور من طريقين عنه.
قال هاتوا في المسند وشوف الشيخ شعيب حكم علي بيه. نعم.
قال الحافظ: في أحدهما وإسناده حسن وهو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده. قلت
لعله مرفوعا، لعل تكلم أحمد فيه مرفوعا. نعم.
قلت لكنه يتقوى بالطريق الآخر. تنبيه، قال الشوكاني عقب كلمته السابقة: وحكى في البحر عن الثوري أنه قال: الراكب يمشي خلفها والماشي أمامها، ويدل لما قاله حديث المغيرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماضي أمامها قريبا منها عن يمينها أو يسارها، أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا مذهب قوي. قلت: كلا، فإن الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك ابن فضالة وفيه ضعف، وقد زاد غيره فقال: خلفها وأمامها كما تقدمت الإشارة إليها، وقد رواها المبارك أيضا عن الطيارسي عند الطيارسي، فوجب الأخذ بها، وهي نص في التخيير لا في تفضيل التقدم عليها. ومن الغريب أن هذه الزيادة ذكرها صاحب المنتقى في المكان الذي أشار إليه الشوكاني نفسه بقوله آنفا المتقدم، ثم هو زهل عنها.
نعم.
حافظ العراقي ذكر الرواية
شيخ شعيب قال صحيح. طيب خلاص، هذا يعمل به ويكون له حكم مرفوع، ولعل أحمد تكلم في المرفوع، لعل أحمد تكلم في المرفوع. نعم، فيكون هذا الأثر مما يعمل به، فنقول الراكب يمشي خلفها والماشي إذا شاء، لكن الأفضل له أن يمشي خلفه. يبقى المشي خلف الجنازة أفضل راكبا وماشيا، راكبا وماشيا، راكبا بلا خلاف، وماشيا مع ما ورد من هذه الآثار والكلام فيه. نعم.
العراقي قال: وأن أبي معمر أنه قال في جنازة أبي ميسرة: امشوا خلف جنازة أبي ميسرة، فإنه كان مشاء خلف الجنائز.
الله أكبر.
وعن عبد الرحمن بن أبزة قال: كنت في جنازة وأبو بكر وعمر أمامها وعلي يمشي خلفها، فجئت إلى علي فقلت له: المشي خلفها أفضل أم أمامها؟ فإني أراك تمشي خلفها وهذان يمشيان أمامها. فقال علي: لقد علمنا أن المشي خلفها أفضل من أمامها، مثل صلاة الجماعة على الفذ، ولكنهما ميسران، يحبان أن ييسرا على الناس. وحكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده إلى أن قال: وقال بيهقي، وقال بيهقي: الآثار في المشي أمامها أكثر وأصح. وقال النووي: أحاديث المشي خلفها كلها ضعيفة.
إيه، لكن تتقوى. نعم. والمشي أمامها ما ورد فيه من جهة الأثار التي تذكرها، ما ورد فيها فضل خاص، وإنما على الخيار تخيير. وأما المشي أمامها فإذا شاء. وكذلك أيضا ما ورد في النبي وأبو بكر عمر يمشون أمامها وخلفها، لكن تفضيل الأمام فقط ما ذكروا فيه شيء، لكن تفضيل الخلف ذكروا فيه أثر علي رضي الله عنه، وإذا كان يمكن أن يصحح بطرقي فإنه يكون أفضل. نعم، يؤخذ منه الأفضلية، يعني أفضل من الرأي وحده وأفضل من القول بالتخيير. نعم. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: والقيام لها منسوخ، وهو على نوعين. الأول قيام الجالس إذا مر
به. هذه مسألة القيام، القيام للجنازة، هل إذا مرت بنا الجنازة نقوم أو لا نقوم؟ لأن ورد هذا وذاك، فماذا نصنع؟
قال
قال الأول والقيام لها منسوخ وهو على نوعين، الأول قيام الجالس إذا مرت به، الثاني وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا، وفي لفظ كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعده، وفي آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. ويستحب لمن حملها أن يتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.
نعم، فيكون قوم لها أليست نفسا وكذا، هذا يكون قد نسخ بلفظ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا، وفي لفظ كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد وهكذا، يبقى هذا يدل على النسخ. والبعض يرى أن القيام يكون للاستحبابي وأن الجلوس يكون للجوازي، يجمع يعني يقول هذا أولى من النسخ، لكن حقيقة أن ظاهر هذه النصوص يدل على النسخ. شوف ابن حجر في تعليقه على هذا. نعم.
قال علامة الألباني رحمه الله تعالى الصلاة على الجنازة. والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث، أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، قال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين.
هؤلاء المستعان، سبحان الله. فدل هذا على تحريم الغلول وهو الأخذ من الغنائم قبل قسمته، ودل هذا على هجر الصلاة على أصحاب المعاصي وأصحاب البدع، حجر الصلاة زجرا لأمثاله، ففيها أن أهل البدع لا يصلي أهل السنة عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم دليل على الجواز، لكن أهل الفضل ومن يقتدى بهم لا يصلون عليه، وإلا فيجب وجوبا كفائيا الصلاة على المبتدع. يعني لو مات مبتدع بين أظهرنا يجب وجوبا كفائيا أن نصلي عليه. طيب كيف نجمع بين هذا وبين ترك الصلاة على أهل البدع؟ أنه يصلي عليها عامة الناس، أما أهل السنة الذين يرمز لهم بالسنة ويعرفون بها والرد عن أهل البدع وغير ذلك لا يشهدونها، وقد كان هذا حال السلف، إلا رجل يشهدها فينكر ويبين حاله، ومثل العيادة، ومثله إظهار الترحم. لاحظوا إظهار الترحم وليس أصل الترحم، فيجوز الترحم عليه بدليل أن الذين يصلون عليه يترحمون عليه، اللهم اغفر له وارحمه، ترحمون عليه، وبمقتضى الإسلام يترحم عليه. لكن أهل السنة لا يظهرون الترحم، لا يظهرون الترحم، لا يصلون عليه، لا يعودون، وهكذا حتى يعرف وينزجر الناس عن بدعاته. نعم
نعم
نعم.
قال ابن قدامة في المغني فصل إذا مرت به جنازة لم يستحب له القيام لها، لقول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم. وقال إسحاق معنى قول علي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى جنازة قام ثم ترك ذلك بعده. قال أحمد إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس. وذكر ابن أبي موسى والقاضي أن القيام مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه، رواه مسلم. وقد ذكرنا أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها والأخذ بالآخر من أمره أولى، فقد روي في حديث أن يهوديا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة فقال يا محمد هكذا نصنع، فترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام له.
نعم.
علامة الألباني رحمه الله تعالى
من
ابن المنذر والنووي
نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرت، فقالت طائفة يقوم لها، فعل ذلك أبو مسعود البدري وأبو سعيد الخدري وقيس بن سعد وسهل بن حنيف وسالم بن عبد الله، ورأى طائفة ألا يقوم المرء للجنازة تمر به، مر على سعيد بن المسيب بجنازة فلم يقم لها، وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك. وقال مالك: ليس على رجل أن يقوم للجنازة إذا رآها ولا يقعد حتى تجاوزه، مسلما كان أو كافرا. وقال الشافعي: لا يقوم للجنازة من لا يشهدها، والقيام لها منسوخ. وقال أحمد: إن قام لم يقعد، وإن قعد فلا بأس. وكذلك قال إسحاق. وقال أحمد: قوله فليقم إنما ذا على القاعد يقوم. وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك، ومن لم يقم ذهب إلى حديث علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا، وقعد فقعدنا. وقال أبو عبد الله: أما أنا فلا أقوم. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: اختلف الناس في هذه المسألة، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام منسوخ. وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن المجشون: هو مخير. قال: واختلفوا نعم في قيام من نشريه عند القبر.
نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما. الأول: الطفل الذي لم يبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام. قالت عائشة رضي الله عنها: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني: الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء.
يقول: ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما. الأول: الطفل الذي لم يبلغ، لأن النبي لم يصلي على ابن إبراهيم. هذا حديث مشكل وفيه اضطراب كثير، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم أم لا؟ والذي يترجح أنه صلى عليه أو صلي عليه، حتى لو ثبت أنه لم يصلي عليه فقد صلي عليه، هذا هو الذي يترجح. وإلا في روايات كثيرة، لعلك تأتي بكلام حجر في الجمع، والراجح أنه يصلى عليه وجوبا فهو فرض كفائي، ولا فرق بين الكبير وبين الصغير، لا فرق بين الكبير وبين الصغير. وهذه واقعة، وقد وردت فيها ألفاظ مختلفة وحديث كثيرة في هذا، فلا يترك المحكم لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا ما نقول إذا صلينا على الطفل، ولا يقال هذا على الاستحباب، فليس هذا الحديث بصارف للصلاة على الطفل من الوجوب إلى الاستحباب، بل نقول هذه واقعة عين، هذه واقعة عين، ولا تعارض المحكم مع ما فيها من اختلاف الروايات، والجمع بينها أفضل. إما أن يقال نبي ما صلى وصلى غيره، أو ما صلى في يوم وصلى في يوم، أو غير ذلك مما ظهرت في الروايات. نعم. هات
شيخ الألباني في الحاشية قال:
ها، هات كلام ابن حجر.
قلت: والصواب ما قاله الحافظ، فقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث منكر، ولعله يعني أنه حديث فرد، فإن هذا منقول عنه في بعض الأحاديث المعروفة الصحة.
أعد ابن حجر يقول:
قال ابن القيم، قال ابن القيم في زاد المعاد عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث منكر،
اللي هو فلم يصل عليه.
نعم. قال: ولعله يعني أنه حديث فرد، فإن هذا منقول عنه في بعض الأحاديث المعروفة الصحة.
يعني كلمة منكر، كلمة منكر عند أحمد يعني. ها.
وأعلم أنه لا يخدج
من معلق شيخ الألباني. نعم.
وأعلم أنه لا يخدج في ثبوت الحديث أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابنه إبراهيم، لأن ذلك لم يصح عنه، وإن جاء من طرق فهي كلها معلولة إما بالإرسال وإما بالضعف الشديد كما تراه مفصلا في نصب الراية. وقد روى أحمد عن أنس أنه سئل: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن إبراهيم؟ قال: لا أدري. وسنده صحيح، ولو كان صلى عليه
هذا ما نفع. نعم.
قال: ولو كان صلى عليه لم يخف ذلك على أنس إن شاء الله، وقد خدمه 10 سنين.
نعم. الحقيقة إنكار أحمد هذا الحديث يدل على عدم ثبوته، لا على ما قال الشيخ بأن أحمد رحمة الله عليه يقصد بمنكر هنا أنه فرد. هذا يعني لأن الشيخ يرجح المذهب هذا فوجه كلام أحمد. الأمر الثاني: حديث أنس رضي الله عنه لا نافع ولا أثبت،
أما ما ذكر من أنه صلى عليه وقال هذا حديث ضعيف ورد من طرق يعني لا تخلو من علة، أحدها مرسل والآخر أثار ضعيفة، لكن مثل هذا ينهض، مثل هذا ينهض، فالمرسل يتقوى بمثل هذا وعمل المسلمين على هذا. ها هذا كلام حجر، له كلام في هذا في الجمع؟ هذا كلام شوف ابن حجر في هذا. نعم، الشاهد أنه لا فرق في الأحاديث كلها بين الصغير وبين الكبير، والنبي قد علمنا ماذا نقول في الدعاء للصغير. نعم، أعتقد النسائي تقريبا ذكر روايات عديدة وذكر اختلاف الروايات. شوف النسائي تبويباته تجد عندها لعل ذكر. نعم، على ما أذكر ذكر في اختلافا. نعم،
قال علامة الألباني رحمه الله تعالى: الثاني الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وغيرهم كما سبق، ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأتي في المسألة التالية، وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم الأول.
أيضا الصلاة على الشهيد محل خلاف أيضا، والجماهير على أنه لا يصلى عليه وهو الصحيح، هذا هو الصحيح، لكن استدل بالصلاة عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الميت، ولكن التوجيه أنه دعا لهم وليس صلى عليهم صلاته على الميت، يعني صلى الصلاة التي هي بتكبيرات أربع، وإنما المراد بذلك ماذا؟ أنه دعا لهم دعاء الميت، وإلا كما مر معنا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء، فدل هذا على أن الراجح أنه لا يصلى عليه، وأما الطفل فإنه يصلى عليه وجوبا. نعم،
قال: وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم الأول الطفل ولو كان سقطا، وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم المسألة 50: والطفل وفي رواية السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل 4 أشهر ثم مات، فأما إذا سقط قبل ذلك فلا لأنه ليس بميت كما لا يخفى. وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملكا ينفخ فيه الروح. الثاني
هذا المتعين أنه يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح، أما إذا لم ينفخ فيه الروح فإنه لا يصلى عليه. نعم،
قال: الثاني الشهيد، وفيها أحاديث
ونفخ الروح حينما يكون بعد تمام 40 الثالثة، فإذا مر عليه 40 الثالثة وهو 120 يوما نفخ فيه بالإجماع. نعم،
قال: الثاني الشهيد، وفيها أحاديث كثيرة أكتفي بذكر بعضها. الأول عن عبد الله بن زبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. الثاني عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة على،
طبعا كما قلنا في قصة حمزة قلنا هذه واقعة عين الله أعلم بها، لأنه صلى عليه ولم يصلي على غيره. نعم، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على غيرهم إلا في الحديث هذا الذي هو حديث عقبة بن عامر أنه صلى على أهل أحد، وهذا محمول على الدعاء. نعم،
قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني مودعكم الحوض، وإن موعدكم الحوض، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإن عرضه كما بين إيلية والجحفة، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلككم كما هلك من كان قبلكم. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، في بالنسبة للطفل كما ذكرنا نقل العلماء في ذلك، قال ابن المنذر قال النووي: أما الصبي فمذهبنا ومذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة عليه، ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع فيه، ونقل ابن المنذر الإجماع فيه، وحكى أصحابنا عن سعيد بن جبير أنه قال لا يصلى عليه ما لم يبلغ، وخالف العلماء كافة. وحكى العبدري عن بعض العلماء أنه قال إن كان قد صلى صلي عليه وإلا فلا، وهذا أيضا شاذ مردود لعموم النصوص الواردة بالأمر بالصلاة على المسلمين، وهذا داخل في عموم المسلمين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والمشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه، رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ابن عبد البر قال وفي هذا الحديث من الفقه الصلاة على الأطفال، وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلم، والاختلاف فيه شذوذ. يبقى هذا واضح، على هذا جماعة العلماء والخلاف في ذلك شذوذ. هذا في الأطفال عموما، ليس فيه، ليس في موت إبراهيم بالنبي. احنا من هم الموت إبراهيم؟ من احنا من موت إبراهيم؟ هو الكلام في الشيخ الألباني بيتكلم في إبراهيم ولا بيتكلم في الصلاة على الطفل ما لم يبلغ؟ صلاة الطفل ما لم يبلغ، ايه موت إبراهيم؟ احنا بنتكلم في موت إبراهيم. انما هذا الذي يرى انه لا يصلى عليه ما لم يبلغ يستدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بالوارد عن النبي انه لم يصلى عليه، كما قلنا لم يصلى عليه إما أنه لم يصلي عليه من ذكر من لم يصلي عليه لكن صلى عليه غيره، وإما أنه لم يصلي عليه، هذا قضية عين، لو حملنا على الظاهر قضية عين لها ما يناسبها. أما فقه العلماء عموم الصلاة ووجوب الصلاة على كل طفل، على هذا جماعة العلماء، ابن المنذر ذكر الإجماع، ابن عبد البر ذكر الاتفاق، وهكذا. لم يسق فيه إلا عن سعيد قالوا هذا قول شاذ خالف فيه الكافة. نعم
شيخ عبد المحسن
عباس، نعم ابن حجر ماله، نعم طيب